أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب النكاح ونتحدث عن أسباب التحريم ونحن في الأمر الرابع من أسباب التحريم اللي هو الاعتداد وما بحكمه. وصل بنا الكلام إلى المسألة 195. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم، لأن عندنا أصالة العدم. امرأة أريد أتزوجها أنا وأشك بأنه هاي معتدة لولا، الأصل هو العدم. منو تزوج سمعتوه تزوج وسألها لخطيبته أنه أنت معتدة لولا، أصلا ما يسألون هي السؤال، تمام ولا لا؟ فمثل هذا السؤال لا يخطر على البال أصلا، لأنه الأصل هو العدم. وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفحص عن حالها. هاي العبارة خلوها بين قوسين لو سمحتوا، لا يجب عليه الفحص عن حالها. زين، طبعا مو بس هاي لا يجب الفحص عن حالها، يعني المرأة إذا كنت أشك أنه ذات بعل لو لا، هل يجب الفحص عن حالها؟ لا، مو تكليفي. هن النساء مأمونات على فروجهن. هي ذات قالت لي أنا خلية، أنا مطلقة، أنا متوفي زوجي، أنا الآن حائض، أنا الآن طاهرة، إحنا ما أدرينا، نمشي على كلامها، تمام ولا لا؟ وهكذا. قال وكذا حكم بالعدم، وكذا نفس الحكم لو شك في انقضاء عدتها وأخبرته هي بالانقضاء، فإنها تصدق. النساء مأمونات على فروجهن، تصدق المرأة في دعواها، ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة بالكذب. نعم، إذا كانت متهمة بالكذب أو كانت هناك أمارات يدل على كذبها وعدم صدقها في ذلك، لا بذيك الساعة خب ما أمشي على كلامها، يعني دعواها يحتاج إلى بينة. وهكذا قال ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، وإلا لو كانت متهمة فالأحوط لزوما ترك الزواج منها ما لم يتحقق من صدقها. فإذا ثبت أنها صادقة أو إذا كانت صادقة أو مجهولة حال أمشي بهذا الكلام، وإذا كانت متهمة بالكذب لا يجوز الزواج منها حتى نتأكد من صدقها. واضح إن شاء الله. المسألة 196. إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل، يقول أنا تزوجتها وبعدين اكتشفت أنه زواجي من عندها كان في وقت العدة ولكن ما أدري بالعدة، جهل بالموضوع ما أدري أنه هي معتدة، أو جهل بالحكم، لا ما أدري حرام أنه أعقد عليها وهي بالعدة، زوجها طلقها بذاك الأسبوع وأنا عقدت عليها بعد الأسبوع بعدهم، كل ما راح السبيل حاله، هو الزوج أمس وأنا تزوجتها اليوم، الزوج أمس من امرأة أخرى، خب الزوج يصير يتزوج امرأة بعد ما يطلق زوجته أو حتى قبل ما يطلق زوجته إن لم يكن مستوفي العدد. بس هاي الزوجة إذا طلقت وكان مدخول بها يجب عليها أن تعتد. المهم هذا جاهل بالحكم أو جاهلا بالموضوع أو جاهلا بهما، ولكن شك في أنه قد دخل بها في العدة، لأنه إذا دخل بها في العدة تحرم عليهم حتى تحرم عليهم أبدا، أو أنه لا دخل عليه بعد انتهاء العدة، فشن الحكم بنى على عدم الدخول، لأن الدخول أمر حادث الأصل عدمه، فيقول لا أنا دخلت بها بعد إكمال العدة أو ما كنت قد دخلت بها في فترة العدة، وعليه فلا تحرم عليه تلك المرأة. وكذا لو علم بعدم الدخول، متأكد أنه ما داخل به، لكن شك في أن أحدهما الزوج والزوجة هل كان عالما بالعدة وقتئذ أو عالما بالحرمة مع علمه بالعدة أم لا، فيبني على عدم العلم، يقول لا أنا كنت أعلم ولا أنا من زوجتها قبل 15 سنة 20 سنة أو أكثر، خلنا نفترض يقول كنت أدري أنه معتدة لو لا، بعدين دريت بس بوقتها كنت أدري لو لا، أقول إن يعني الأصل ما أدري، الأصل أنه بوقتها ما أدري زين، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبدية. ننتقل للمسألة 197. لو تزوج بامرأة عالما، هاي كلمة عالما خلوها تحت دائرة، لو كان عالما بأنها ذات بعل، تزوج من امرأة أو يدر زوجها وبعدها هي على ذمة رجل آخر، حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لم يدخل بها، حتى لو بس عقد عليها حرام عليه، هم حرام عليه، هم مأثوم، هم عقد باطل، وهم حرمت عليه حرمة أبدية. ولو تزوجها مع جهله، هاي مع جهله خلوها تحت دائرة أيضا، سيصير مع علمه تحرم عليه مؤبدا، مع جهله بالحال شنو؟ مع جهله بالحال فسد عقده، فسد عقده، هذا الموضوع ماله، الحكم الوضعي، ولم تحرم عليه مؤبدا، هذا الحكم التكليفي ما تحرم عليه مؤبدا، لو لم يدخل بها، هاي إذا ما دخل بها، حتى مع علمه، حتى مع علمه بأن الزوجة عالمة بالحال، هو من يمه ما عليه ذنب، لكن عقده فاسد وبعدين يجدد عقد عليه. وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط وجوبا، حتى لو قال ما أدري يعني يوم عقدت عليها، عقدت عليها زوجتها ودخلت بها بس ما أدري بها يعني ذات عدة، نقول له بعد حرمت عليك حرمة أبدية. واضح؟ زين. مسألة 198. إذا تزوج بامرأة عليها عدة، إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها، تزوج من امرأة تكليفها أنه لازم تعتد، لكن هاي أعزائي ما معتدة بعدها، لأنه العدة هم لازم إلها وقت معين يلا تبتدئ بالعدة. طبعا ستجينا مسألة العدة، عدة المطلقة من حين طلاقها، بينما عدة الوفاة لا، من حين علمها بالعدة، فهاي بعدها ما عالمة، رجلك ها مات، لو ما مات بعدها تتحقق من القضية، جاءها خبر بس ما متأكدة. أي إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها، كما هذا الكاف من يقول لنا شنو؟ كنت يقول لنا كاف التشبيه، كما إذا تزوج بالمتوفي عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبين بلوغها الخبر، خبر الوفاة، فإن مبدأ عدتها حين بلوغها الخبر كما سيأتي. وين يأتي؟ سيأتي في المسألة 586 صفحة 177. مو بس تكتبون المصدر، تكتبون المصدر وتراجعوها، وكذلك في كتاب الطلاق سيأتي في المسألة 608 صفحة 186. زين، فشنو الحكم؟ قال بطل العقد، عقده بطل، ولكن هل يجري عليه، هاي هل يجري، لو سمحتم كتبوا علي القول رقم 1، هل يجري عليه حكم التزوج أو التزويج في العدة كما هو المنصوص لتحرم عليه حرمة مؤبدة؟ هذا القول رقم 1، مع العلم بالحكم والعلم بالموضوع، أو مثلا الدخول وإن لم يكن عالما، هذا القول رقم 1، أم لا، أم لا يعني لا تحرم عليه، فله تجديد العقد عليها بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة، بعده بعد ما تخلص العدة. قولان، أنتم هم كتبتوا قول، يفترض كتبتوا قول رقم 1 وقول رقم 2، أرجحهما الثاني. أنه لا تحرم عليه حرمة وأب، يمكنه تجديد العقد عليها بعد أن علم بالوفاة وتخلص العدة مالتها ويجدد العقد وانتهت القضية. وإن كان الاحتياط في محله، طبعا هذا الاحتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى، الفتوى أرجحهما، أرجحهما الثاني، هاي يفتي بالثاني وبعدين ألحق باحتياط، فيكون الاحتياط شنو؟ استحبابي. طبعا شنو الاحتياط الاستحبابي؟ شنو الأفضل؟ أنه يعني يحكم عليها بالحرمة الأبدية، الأفضل أنه يتركها ما يتزوجها. المسألة الأخيرة، مسألة 199 في هذا الأمر الرابع، لا يجوز التصريح بالخطبة. ما يصير واحد يتقدم لخطبة امرأة هي على ذمة زوج أعزائي، بل جماعة يقولها طلق من زوجك وأنا أخذك، هذا أيضا تصريح بالخطبة. لا يجوز التصريح بالخطبة أي الدعوة إلى الزواج صريحا أنه أنا أريدك طلق من زوجك، طبعا هاي يصير مثل هاي الجرائم، ولا التعرض بها لذات البعل، المشية وطلب اليد، وسواء كان لفظي أو تدزلها فد واحد وسيط أو تدزلها رسالة مسيج، كل هذا حرام لذات البعل، ومو بس لذات البعل، ولا لذات العدة أيضا ما يصير، لذات العدة أيضا العدة الرجعية، لأنه قلنا العدة الرجعية هي بمنزلة الزوجة سواء حكما أو واقعا، مع عدم الأمن من كونه، كون هذا التعريض سببا لنشوزها على زوجها، هذا أنه ما يجوز لك إذا كان تدري أنه هاي تقدمك إلها ما يأثر ويجعلها ناشز لزوجها، بل مطلقا على الأحوط لزوما، يعني حتى مع عدم، حتى مع أني أقطع بأنها تبقى وفية ومطيعة لزوجها وباقي، ومع ذلك تعرضت لها للزواج، هم ما يجوز الأحوط لزوما. وأما ذات العدة البائن شلون؟ مطلقة وهي يائس أو غير مدخول بها أو صبية أو لا، ذا نخب ما عليها عدة. ذات العدة البائن المطلقة ثلاث من قبل زوجها، هذا مثالها أفضل، سواء كانت عدة الوفاة أم غيرها، فيجوز لمن لا مانع شرعا من زواجها منها، إذا هي معتدة من زوجها عدة بائن، يعني بعد ما خرجت من ذمة زوجها بعدها هي معتدة، ويصير إنه أنا أتزوجها، لولا كونها معتدة مو التزوج منها، مو عقدها، لا التعرض لها بالخطبة، يصير أخطبها وهي بعدها بالعدة زوجها متوفي وأتقدم لها بالخطبة، التعرض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحالات، يصير المستهجن الفشاير نعبر عنه، إذا قال لها أريد أن أتزوجك أو أتقدم لك لخطبتك، هاي العبارات تصير، أما أريد أفعل بيك كذا أو أريد أن أطأك أو أجامعك أو أستمتع بك أو أضاجعك أو من هالألفاظ هذه، سواء كانت العامية الألفاظ العامية أو مثل هذه الألفاظ مخلة بالحياة، خصوصا أمام المشتفى في عرف الناس يعني، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك، يجوز أنه واحد يتعرض لها للخطبة. التصريح لها بالخطبة ولو من غير زوجها السابق، سواء كان زوجها السابق أو غير زوجها السابق، يجوز لهم أنه يتقدمون لخطبتها وإن كانت هي، بس يا عدها يا أعزائي عدة العدة البائن، العدة البائن لأن تختلف عن العدة الرجعية، العدة الرجعية ما يصير، وهكذا. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع اللي هو من أسباب التحريم، العدة وما يلحق بها. الأمر الخامس هو استيفاء العدد، استيفاء العدد وأيضا وما يلحق به، بعد هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.